إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: باب وجوب الطهارة للصلاة. باب وجوب الطهارة للصلاة. والوجوب هاهنا يصل إلى مرتبة الشرطية، فهو واجب، فالطهارة واجبة وهي شرط. أحيانا يكون الشيء واجبا لكن لا يفسد العمل بتركه، إذا تركه يأثم ويصح العمل. وأما هاهنا فهي واجب وشرط، والشرط كما هو معلوم ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدمت الطهارة فالصلاة معدومة لتخلف شرط من شروطها. فالطهارة شرط للصلاة. وذكر في الباب حديثين: حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، هؤلاء شيوخ مشهورون للإمام مسلم رحمه الله تعالى. أبو كامل الجحدري هو فضيل ابن حسين، وهو ثقة حافظ، وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ثقتان معروفان. قال: واللفظ لسعيد. قالوا: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري ثقة ثبت، عن سماك بن حرب. سماك بن حرب أبو المغيرة الكوفي، صدوق مضطرب في روايته عن عكرمة خاصة. فعندما ترى سماك ابن حرب عن عكرمة فهذه رواية مضطربة، وقد تغير بآخره وربما تلقن. عن مصعب ابن سعد. مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص ابن الصحابي، وهو ثقة. قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض. ابن عامر هو عبد الله ابن عامر ابن كريز، ذكره ابن منده في الصحابة، وقال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وله، أي لآمر، 13، وتعقبه الحافظ قال: هو غلط، وأثبت ابن حبان له الرؤية. أثبت ابن حبان له الرؤية يعني دون الصحبة، يقال له إيش؟ له رؤية. ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الأشعري سنة 29، وضم إليه فارس بعد عثمان بن أبي العاص، فافتتح في إمارته خراسان كلها وسجستان وكرمان حتى بلغ طرف غزنة، وفي إمارته قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس، وأحرم ابن عامر من خراسان، فقدم على عثمان رضي الله عنه فلامه وقال: غررت بنفسك. لماذا؟ لأنه أحرم من بعيد، والإحرام إنما يكون من الإيش؟ من المواقيت. وقال البخاري في صحيحه: وكره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان. قال أبو عمر بن عبد البر: قدم ابن عامر بأموال عظيمة ففرقها في قريش والأنصار، وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة يعني لسقاية الناس، وقال البيهقي ذكر بإسناده من طريق داود بن أبي هند أنه لما فتح خراسان قال: لأجعلن شكري أن أحرم من موضعي، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه. نعم، فأحيانا الإنسان يحسب أن الشكر هو المبالغة وزيادة التكليف، والصحيح أن الشكر باتباع الإيش؟ باتباع السنة. وشهد الجمل مع عائشة رضي الله عنها، ثم اعتزل الحرب بصفين، ثم ولاه معاوية البصرة، ثم صرفه بعد 3 سنين فتحول إلى المدينة حتى مات بها. فهذا ابن عامر عرفنا طرفا من سيرته، عبد الله بن عامر بن قريظ. المهم، دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال يعني ابن عامر: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. طبعا الحديث بهذه المناسبة واضح في الإيش؟ في الجملة الإيش؟ الثانية: ولا صدقة من غلول، يعني أنت كنت على البصرة أميرا ولا تسلم من الإيش؟ من الغلول. والغلول هو أخذ ما لا يستحق، سواء كان من الغنيمة أو من غيرها. فابن عمر تعلل بأن ابن عامر كان على البصرة أميرا ولا يسلم من غلول، فكأنه قال له: هذا يمنعني من أن أدعو لك، لأن هذا من موانع ليش؟ الإجابة. فمناسبة الحديث واضحة بالنسبة للجملة ليش؟ الثانية. يقول الإمام النووي بالنسبة لامتناع ابن عمر من الدعاء له، قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا صدقة من غلول قال: والغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. وأما قول ابن عامر ادع لي، فذكر له ابن عمر الحديث، قال: فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوّن. قال: والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعو للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. فيكون مقصود ابن عمر رضي الله عنه ماذا؟ الزجر، أراد زجره حتى يتوب إلى الله تعالى. طيب، لا تقبل صلاة بغير طهور، ما مناسبة الجملة الأولى للجملة الثانية؟ في صفحة 59 قال: الحكمة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة في هذا الحديث أن العبادة نوعان: بدني وهي الصلاة، ومالي وهي الصدقة. فاختار من البدن الصلاة لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة، واختار من المالي الصدقة لكثرة منافعها، ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهارة. سبحان الله، فكما أن الصلاة تحتاج إلى الطهارة، فكذلك الصدقة تحتاج إلى إيش؟ إلى طهارة المال، حتى إيش؟ حتى تقبل، لأن من موانع القبول أن يكون المال حراما. وقد جاءت الأحاديث في ذلك أن المال إذا كان حراما فإن الصدقة به لا تنفع، لأن الواجب عليه أن يرد هذا المال الحرام إلى إيش؟ إلى أهلهم، لا أنه يتصدق منه، الواجب عليه أن يرده إلى أهلهم. فهذا هو السر بين الجمع بين الصلاة والصدقة، أن كليهما يحتاج إلى تطهير. طيب، ما معنى نفي القبول ها هنا؟ لا تقبل صلاة بغير طهور. فتقول: نفي القبول على نوعين، نفي القبول على نوعين: أحيانا يكون لنفي الصحة، وأحيانا يكون لنفي الثواب دون ليش؟ دون الصحة. نفي الصحة مثل هذا الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني ولا تصح، لا تقبل ولا تصح. وأحيانا تكون لنفي الثواب مع صحتها، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. هو شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، ليس معناه أن صلاته في 40 يوما صلاة باطلة، صلاته صحيحة لكن لا ثواب لها. ففي الحديث الثاني نفي القبول بمعنى نفي ليش؟ نفي الثواب. وهذا هو المشهور أيها الإخوة، هذا هو المشهور عند جمهور العلماء وشراح الحديث، أن نفي القبول أحيانا يكون لنفي الصحة، وأحيانا يكون لنفي ليش؟ لنفي الثواب. وأبى ذلك الشيخ الإثيوبي حفظه الله، فيقول هذا التقسيم لا دليل عليه، بل نفي القبول يستلزم ماذا؟ نفي ليش؟ نفي الصحة دوما. فصلاة شارب الخمر هذه في الأربعين غير إيش؟ غير صحيحة. والذي يظهر والله أعلم أن هذه مجازفة، هذه مجازفة، لأن الذي يشرب الخمر ويأتي بشروط الصلاة وبأركانها كيف نقول صلاته باطلة؟ صلاته صحيحة لكن غير مقبولة، لا ثواب لها. قال الحافظ في الفتح: والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة، يعني لا تقبل صلاة بغير طهور، وهو الإجزاء. قال: وأما القبول، يقول الحافظ، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، قال، يقول الحافظ لم تقبل، قال: نفي القبول ها هنا حقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. فعلق الشيخ الإثيوبي وقال: يعني قد سبق لك القول أن القول بأن صلاة من أتى عرافا مقبولة دون صلاة من صلى بلا طهارة محل نظر، فأين الدليل الذي يدل على الفرق بينهما؟ المهم أن مثل هذا التقسيم يعني بعضهم ينفيه، لكن هذا هو المشهور أيها الإخوة، نفي القبول أحيانا يكون لنفي الصحة، وأحيانا يكون لنفي ليش؟ الثواب. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى وابن بشار مشهوران، الأول ملقب بليش؟ بالزمن، والثاني بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. محمد بن جعفر غندر، وشعبة الإمام، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال: حدثنا حسين بن علي، هذا حسين بن علي الجعفي ثقة عابد، عن زائدة، وهو زائدة بن قدامة ثقة ثبت صاحب سنة. قال أبو بكر، أبو بكر من؟ ابن أبي شيبة، ووكيع عن إسرائيل. إيش يعني ووكيع عن إسرائيل؟ هذا معطوف على من؟ على حسين. يقول أبو بكر: حدثنا حسين عن زائدة، ووكيع يعني حدثنا عن إسرائيل، فيقول لأبي بكر بن أبي شيبة إيش؟ إسنادا، حسين عن زائدة، وكيع عن إسرائيل. فإذا قول أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع عن إسرائيل تقديره ماذا؟ ها؟ وحدثنا وكيع عن إسرائيل، وهذا جائز معروف في الرواية. يعني عند العطف ما يلزم أن تقول إيش؟ وحدثنا، وإنما إذا كان العطف مفهوما فإذا لا يلزم ذكر أداة التحديث، وإنما يقال مثل هذا ووكيع عن إسرائيل. كلهم عن سماك بن حرب، كلهم من؟ شعبة وزائدة وإسرائيل، كلهم عن سماك، كلهم في مرتبة من في الإسناد الأول؟ في مرتبة أبي عوانة. فصار هذا الحديث له كم طريق؟ أربعة، أبو عوانة واحد، شعبة اثنين، زائدة ثلاثة، إسرائيل أربعة. هؤلاء الأربعة كلهم عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر. قال بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، فهذا حديث ابن عمر. وأما حديث أبي هريرة فهو من صحيفة إيش؟ همام المعروفة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع النيسابوري ثقة عابد. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر ثقة حافظ شهير، عمي في آخره فتغير وكان. طيب، قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد أبو عروة البصري ثم اليمني ثقة ثبت فاضل، عن همام ابن منبه صنعاني أيضا وهو ثقة. يبقى محمد بن رافع إيش؟ نيسابوري، والبقية إيش؟ صنعانيون. عن همام ابن منبه أخي وهب ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. هذه طريقة الإمام مسلم في الرواية من الصحيفة، هي صحيفة بإسناد ناش بإسناد واحد فيها ما يقرب من 200 حديث. فالإمام مسلم لما يعني كان يروي حديثا والحديث موجود في الصحيفة يروي بهذه الطريقة، لأن همام كان يذكر الصحيفة مرة واحدة، يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يذكر ما شاء الله من أحاديث الصحيفة. قال فذكر أحاديث منها وذكر هذا الحديث، وذكرنا لكم أن هذه الصحيفة موجودة الآن ومحققة بتحقيق الدكتور رفعت فوزي. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واضح هذا الحديث في أن الطهارة شرط للصلاة، لا تقبل يعني ولا تصح، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب إذا أحدث خارج الصلاة هذا معروف أنه لا بد أن يتوضأ. طيب إذا أحدث في الصلاة، وهذه المسألة تعرضنا لها في بداية المجتهد، وذكرنا أن هذا التفريق هو الصواب، أنه إذا كان لم يدخل في الصلاة وهو محدث فلا بد أن يتوضأ بالإجماع. وإنما الخلاف في ماذا؟ إذا دخل الصلاة متوضئا ثم أحدث إيش فيها، فالجمهور يقولون بطلت صلاته اعتمادا على إيش؟ على هذا الحديث: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، أحدث داخل الصلاة أو إيش أو خارج الصلاة حتى يتوضأ. وأما أبو حنيفة وغيره رحمه الله تعالى فأجازوا له ماذا؟ البناء. إيش معنى البناء؟ يعني أنه إذا أحدث في الصلاة يخرج من الصلاة ولا يتكلم، ويذهب ويتوضأ ثم يأتي ويبني على ما صلى. وبهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. واستدل الأحناف بأحاديث وهي أحاديث قوية في الاستدلال، وذكرها أبو داود، ومنها حديث في صحيح الإمام البخاري أنه يجوز ليش؟ يجوز البناء. وجاء البناء أيضا صريحا في بعض الأحاديث الضعيفة وفي آثار عن الصحابة. فالذي يظهر والله أعلم أيها الإخوة أنه إذا أحدث في الصلاة فله أن إيش؟ فله أن يبني على ما صلى، لأن ما صلى إنما صلى بشروط يعني تامة، فما صلاه يكون صحيحا والحدث عارض، فيخرج يتطهر ثم يأتي ويبني على إيش؟ على صلاته. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله فيعني يستحسن في الشرح أنك يعني تأخذ نقاط. النقطة الأولى قال: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فهذا إجماع. النقطة الثانية: اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، متى فرضت الطهارة للصلاة. فذهب ابن الجهم وهذا من المالكية إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. وخالفه الجمهور قالوا: بل كان قبل ذلك فرضا. نعم، فإذا الوضوء من أول ما نزل وهو إيش؟ وهو فرض على مذهب الجمهور. النقطة الثالثة: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة، فهذا مما اختلفوا فيه. لماذا؟ لأجل الآية. ما الذي في الآية؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ما هو عموم الآية؟ ها؟ إذا قمتم للصلاة سواء كنتم ماشي محدثين أم غير محدثين. فبعضهم استدل بظاهر الآية قال: يجب ليش؟ يجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، فإن كان محدثا فلا خلاف، وإن كان غير محدث فأيضا إيش؟ يتوضأ. قال: فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. وذهب قوم إلى أن ذلك كان قد كان ثم نسخ، يعني قد كان إيش؟ فرضا ثم نسخ وصار ندبا. وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهن فيه خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم إيش؟ محدثين. وأما غير المحدث فنقول الوضوء إيش؟ مستحب، الوضوء مستحب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب حاله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن ها هنا شيء نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ماذا؟ أن من توضأ وضوءا ولم يصلي به فإذا جدده فهذه إيش؟ بدعة. فهذه بدعة، فتجديد الوضوء حتى يكون سنة لا بد أن يكون صلى به شيئا من الإيش؟ من الصلوات. النقطة التي بعد ذلك قال: واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه. يعني ما هو موجب الوضوء؟ أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، يعني موجب الوضوء هو الحدث، لكن هذا الوجوب ليس على الفور وإنما هو موسع. والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. قالوا قبل القيام إلى الصلاة ليس واجبا، وإنما يجب عند ليش؟ عند القيام إلى الصلاة. والثالث: يجب بالأمرين، وهو الراجح عند أصحابنا. على كل حال، الذي يظهر أن الواجب إذا أراد أن إيش؟ إذا أراد أن يصل، وأما قبل ذلك فهو إيش؟ فهو مستحب. والدليل على هذا ماذا؟ الحديث المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: إني سمعت دفن عليك في ليش؟ في الجنة. فأخبره أنه ما أحدث إلا إيش؟ إلا توضأ وصلى ما كتب له من الصلاة. فالإنسان يعني يعتاد كلما أحدث إيش؟ يتوضأ ولو وضوءا خفيفا حتى ما يمل، ولو وضوءا إيش؟ خفيفا. النقطة التي بعد ذلك: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة، طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. قال: وسجود التلاوة والشكر. طبعا هذا ليس صلاة أصلا حتى تجب له ليش؟ الطهارة. قال: وصلاة الجنازة. صحيح، صلاة الجنازة صلاة لأنها تفتتح بتكبير وتنتهي بإيش؟ بتسليم. قال: إلا، هذا يتعلق بصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعب ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. فهذا عن الشعب والطبري، هذا حكي. وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه. ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر، هذه مسألة أخرى، لو صلى إيش؟ محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى أو رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه. قال: ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح. هذا ضعيف أيها الإخوة، لأن الكفر ليس محصورا في ليش؟ في الاعتقاد، بل قد يكفر الإنسان بقول أو بإيش؟ أو بفعل. قد يكفر الإنسان بقول أو بفعل، فهذا الرد يعني ضعيف. وإلا لو ثبت أن هذا متلاعب ومستهزئ فهذا إيش؟ فهذا يكفر، لقول الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: أما المعذور كمن، هذه مسألة أخرى، أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا، من لم يجد ماء ولا ترابا، كن معلق مثلا في شيء. ففيها أربعة أقوال للشافعي وهي مذاهب للعلماء، أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. فهذا القول الذي صححوه قالوا يصلي على حاله يعني بغير طهارة، لكن إيش؟ يعيد. القول الثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. الثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. الرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء. وهذا القول الأخير يعني اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلا. لماذا؟ لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فهذا قول الذي هو اختيار المزني الإمام النووي قواه. قال: فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم، نعم ذكر الحديث: وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه. صح، الذي يجب عليه الإعادة نقول هات الدليل. وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها. فهذا قول يعني واضح. فهذه جملة المسائل الفقهية التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب. كم مسألة؟ سبع مسائل. فطبعا نحن لسه في بداية الكتاب، هذه المسائل لو أنت يعني استذكرتها وراجعتها فبمضي الوقت إن شاء الله تحفظ. الباب الثاني: قال: باب صفة الوضوء وكماله، أو باب صفة الوضوء وكماله. صفة الوضوء لما ذكر الباب الذي قبله في وجوب الطهارة، الآن في صفة الوضوء. الوضوء طهارة، والتيمم طهارة، والغسل طهارة، لكن يعني أغلبها ماذا؟ الوضوء، لأن الناس يحتاجونه كثيرا. ثم ذكر في الباب حديث من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان راوية أحاديث ليش؟ الوضوء طهارة، فطهره الله تبارك وتعالى حسا ومعنا، فكان يكثر الوضوء ويحسن الوضوء الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الطهارة الحسية. وطهره الله معنا لأنه كان حافظا لكتاب الله عز وجل، وروى حديث إيش؟ ها؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، طاهر مطهر رضي الله عنه. ومحبة عثمان والترضي عنه وسلامة القلب عليه علامة عظيمة على أن صاحبها أن صاحب ذلك على السنة، عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر حديثه من طريقين، فما هما؟ مخرج الحديث من؟ ابن شهاب. يروي عنه من؟ الطريق الأولى يونس، والطريق الثانية إبراهيم بن سعد. إذن هذان طريقان عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران مولى عثمان، عن عثمان رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو المصري، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح. فأبو الطاهر هذا مشهور معروف وهو ثقة، وحرملة بن يحيى التجيبي كذلك، حرملة بن يحيى التجيبي. قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري أيضا، عن يونس وهو يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب أبو بكر الإمام الشهير، أن عطاء ابن يزيد الليثي أخبره. عطاء ابن يزيد المدني نزيل الشام وهو ثقة، أن حمران مولى عثمان، حمران هو حمران ابن أبان المدني وهو ثقة، أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، بفتح الواو، هو ما يتوضأ به، فتوضأ، توضأ هنا بمعنى إيش؟ انتهى ولا بدأ؟ ها؟ بدأ. فعل الماضي أحيانا يكون للشروع وأحيانا يكون للانتهاء. نعم، فتوضأ يعني بدأ يتوضأ. فغسل كفيه 3 مرات، فهذه سنة، غسل الكفين 3 مرات. لكن تتنبه أنه عند غسل اليدين إلى المرفقين تغسلهما من إيش؟ من رؤوس الأصابع إلى إيش؟ إلى المرفق، لأن غسل الكفين في المرة الأولى أنت غسلتهما بنية إيش؟ السنة. في المرة الثانية أنت تغسل بنية إيش؟ بنية الفرض، وهذا يعني قد يغفل عنه الكثير، فلا بد من التنبه لهذا. فغسل كفيه 3 مرات أي بنية السنة، ثم مضمض واستنثر. المضمضة يعني اختلفوا فيها كما سنذكر الآن، هل لا بد من التحريك؟ وكما أشار الإمام النووي أيها الإخوة، يعني ينبغي أن نعتني بالوضوء وندقق فيه بشرط عدم ليش؟ عدم الوسوسة، لكن نعتني بالوضوء، لأن الوضوء كما سيأتينا في باب فضل الوضوء يترتب عليه يعني أجور وتكفير للسيئات، فينبغي العناية بهذا. فما هو حد المضمضة؟ هل لا بد من التحريك ولا يكفي وضع الماء وإخراجه؟ بعضهم قال كلمة مضمضة في لغة العرب لا بد فيها من ليش؟ من التحريك، وسيأتي هذا إن شاء الله. مضمضة واستنثر استنثر يعني أخرج الماء من إيش؟ من أنفه. ولازم هذا أنه إيش؟ استنشق. فاستنثر تدل على أنه استنشق أولا ثم استنثر. والاستنثار هو إخراج الماء من نثرة الأنف. النثرة يعني الإيش؟ طرف الإيش؟ طرف الأنف. ثم غسل وجهه 3 مرات. الوجه ما هو حد الوجه؟ الوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، الذي تحصل به المواجهة هذا يسمى ليش؟ الوجه. فيدخل في ذلك ماذا؟ غسل ظاهر اللحية. فغسل ظاهر اللحية فرض، ولا يتم غسل الوجه إلا به. غسل ظاهر اللحية لأن تحصل به ليش؟ المواجهة. ولذلك يحدونه من منبت الشعر إلى أسفل ليش؟ أسفل الذقن، ومن وما بين شحمتي الأذن عرضا. المهم ما تحصل به المواجهة. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. هذا دليل على ما ذكرنا. ها؟ ثم غسل يده يعني من رؤوس الأصابع. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. إلى المرفق، هل المرفق داخل؟ طبعا هذا اختلفوا فيه، وما ينبغي أن يختلفوا. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين حتى شرع في الإيش؟ في العضد. حتى شرع في العضد، فيقينا غسل الإيش؟ المرفقين. والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل الإيش؟ المرفقين، بل زاد على محل الفرض للتأكد من ماذا؟ من غسل المرفقين. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على إيش؟ على مرفقيه. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه كلها، ثم مسح رأسه. وأما اختلافهم في الذي قال يكفي 3 شعرات والذي قال ربع الرأس، فهذا كله بعد عن ليش؟ عن عما وردت به الأحاديث كما سيأتي. ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. فيه دليل على ماذا؟ على أن في كل رجل كعبين. أو غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، ففي كل رجل إيش؟ ها؟ كعبان، بخلاف الطائفة التي تقول الكعبين يعني كعب في كل إيش؟ رجل، وهو ما تكعب من القدم. ما تكعب يعني ما إيش؟ ما على. فيغسلون من أول الأصابع إلى نصف القدم. طبعا ما يغسلون، يمسحون. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. تأملوا كيف قال إيش؟ نحو، ولم يقل إيش؟ مثل. نعم، ما يزكي نفسه. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. طبعا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أعلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني قاربه، سددوا وقاربوا. ثم قام فركع ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، يعني بأمر من أمور ليش؟ من أمور الدنيا. وإلا لو حدث نفسه بأمر من أمور الآخرة كان يتذكر القيامة ويتذكر الموت فهذا طيب. لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه سيأتينا، يعني من الذنوب ليش؟ الصغائر. فإن الأعمال الصالحة إذا أداها المسلم كما أمر الله عز وجل فإنها تكفر ليش؟ الصغائر. طيب، قوله ما تقدم من ذنبه، أيضا ستأتينا الروايات يعني ما بينه وبين ليش؟ ما بينه وبين الصلاتين، يعني ما بين الصلاتين، يعني إذا توضأ لصلاة العصر فإنه يغفر له الذنوب الصغائر التي ارتكبها ما بين الظهر وليش والعصر. فهذا معنى ما تقدم، يعني ما تقدم يعني ما بين ليش؟ ما بين الصلاتين. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. فهذا الوضوء أسبغ، يعني هذه الصفة أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. ومن زاد على هذا فكما جاء في الحديث فقد إيش؟ أساء وتعدى وإيش كمان؟ وظلم. من زاد على هذا، على هذه الثلاث، فقد أساء وتعدى وظلم. قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، وهو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم. يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ثقة فاضل. قال حدثنا أبي، أبوه من؟ إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم الزهري، عن ابن شهاب وهو الإمام ابن شهاب الزهري أيضا، عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء، دعا بإناء، ويا ليت الناس يتوضؤون في الآنية. الحنفيات موجودة لكن الآنية يأخذ في الإناء ويتوضأ. وقد أخبرني بعض الإخوة في بلاد المغرب أنهم يفعلون هذا، تدخل الميضة فتجد ليش؟ الآنية موجودة، تأخذ في الإناء وتتوضأ. وأما هذا الوضوء من هذه الحنفيات فسرف ما بعده سرف، يعني لو أتيت بدلو ووضعته تحت الصنبور انظر كم يجتمع من الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، بالمد يعني مثل هذا الكوب، هذا مد وزيادة. دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار. فيه أن الإفراغ على الكفين خارج الإناء سنة وإن لم يكن مستيقظا من ليش؟ من النوم. طبعا إذا كان مستيقظا من النوم فيتأكد عدم وضع اليدين في الإناء. وأما إذا لم يكن مستيقظا فأيضا يستحب ليش؟ الإفراغ. فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء، أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه. مسح رأسه مسح برأسه كل واحد. الرواية قبل ماذا؟ ثم مسح رأسه، وهنا مسح إيش؟ مسح برأسه. فليست الباء للتبعيض، وإنما هي للإيش؟ ها؟ يسمونها الباء للإلساق. للإلساق يعني تلصق الماء بالإيش؟ بالشعر. فالباء للإلساق وليست للتبعيض. ثم غسل رجليه 3 مرات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما ما ذكره الإمام النووي فأطال رحمه الله في هذا الباب وحق له ذلك. كذلك الشيخ الإثيوبي ذكر مسائل هذا الباب من 4 إلى 23، يعني 20 مسألة، 20 مسألة في صفة الإيش؟ في صفة الوضوء. فنذكر أولا يعني ما ذكره الإمام النووي ثم نمر على هذه المسائل، فهذه فرصة للتفقه. فاحنا نقرأ صحيح مسلم وبالمرة تتعلم الإيش؟ تتعلم فقه يعني الأبواب. أول ما ذكر الإمام النووي هنا عند قوله فغسل كفيه 3 مرات، هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء. وأما الاستنثار، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. ومن أهل اللغة من قال الاستنثار هو إيش؟ هو الاستنشاق. لكن الجمهور على ماذا؟ على أن الاستنثار إنما يكون بعد إيش؟ الاستنشاق. وبعضهم قال الاستنثار نفسه هو الاستنشاق، ولذا قال والصواب الأول. قال ويدل عليه الرواية الأخرى: استنشق واستنثر. استنشق واستنثر، الرواية الأخرى يعني إما في صحيح مسلم وإما خارجه. قال والاستنثار مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف، يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة. إذا حرك النثرة طرف الأنف هذه اللينة هذه، إذا حركها في الطهارة هذا يقال فيه إيش؟ استنثار. هذا بالنسبة لي الاستنثار والاستنشاق. فهذا يمكن أن تكتب أمامه الاستنثار. النقطة الثانية المضمضة. قال وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه، هذا كمالها. وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه، يعني بدون إيش؟ إدارة. قالوا ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة من أصحابنا يشترط، وهو مثل الخلاف في مسح الرأس. من أي جهة؟ أنه لو وضع يده المبتلى على رأسه ولم يمرها هل يحصل المسح؟ يعني يكون على يدك الماء وتضع يدك بدون ليش؟ بدون المسح. ونحن ذكرنا أن البال ليش؟ للإلساق، ولا يحصل الإلساق إلا بليش؟ إلا بالمسح، علاوة على أنه منطوق الآية وامسحوا، فلا يكفي الوضع. قال والأصح الحصول يعني بمجرد الوضع، كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير ذلك. وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصى، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيح. نعم. قال أصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق؟ وفي الأفضل خمسة أوجه. الأول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها، يعني يأخذ غرفة يتمضمض وبعدين يستنشق، وغرفة أخرى وثالثة، وهكذا. هذه الصفة الأولى. والوجه الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، يعني بعدين يستنشق منها ثلاثا. والوجه الثالث: يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها ثم يستنشق، وهكذا في كل واحدة. والرابع: يفصل بينهما بغرفتين، فيتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، والأقرب أنه ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبو داود برقم 18، وهو الفصل بين المضمضة والإيش الفصل، بمعنى أنه يتمضمض كاملا وبعدين يستنشق كاملا، ثلاثة ثلاثة وبعدين ثلاثة. فالسنة أنه يأخذ غرفة واحدة يتمضمض، يأخذ بعضها للمضمضة والباقي للإيش للاستنشاق. قال: والخامس: يفصل بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. قال: والصحيح الوجه الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما، وأما حديث الفصل فضعيف. نعم. قال: واتفقوا على أن المضمض على كل قول مقدم على الاستنشاق، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان، أظهرهما الاشتراط لاختلاف العضوين. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، ما قدم الاستنشاق على الإيش على المضمضة. قال الإمام النووي: عندك في هذا الحديث حديث صفة الوضوء، وهذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، فهذا هو الواجب، فيكفي أن يتوضأ الإنسان مرة مرة. قال: وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، يعني يجوز حتى التشكيل من هذا وهذا وهذا. قال: واختلف العلماء في مسح الرأس. يبقى هذا بالنسبة للعدد، عدد الغسلات. واختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء. يقول الشيخ الأثيوبي: والرواية في ذلك شاذة. صحيح، جاء في بعض الأحاديث مسح الرأس ثلاث مرات مثل بقية الأعضاء، لكن الرواية في ذلك شاذة. والصحيح كما في أكثر الأحاديث مسح الرأس مرة واحدة، فهذا مذهب الشافعي. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة لا يزاد عليها. قال: والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة. يعني شوف الإمام النووي مع أنه شافعي لكن ماذا يقول؟ والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة. وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح. قال: واحتج الشافعي بحديث عثمان رضي الله عنه الآتي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. نقول: هذا الأحاديث المبينة والمفصلة بينت أن مسح الرأس واحدة. قال: وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، تقول هذه شاذة. شاذة في حديث عثمان. قال: وبالقياس على باقي الأعضاء، إذا جاء النص فإذا يبطل ليش القياس. قال: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت هذه فقالوا الواجب في الرجلين ليش المسح. طبعا مثل هذا الخلاف أيها الإخوة يعني لا يعتد به. قال: وأجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في القدر، فذهب الشافعي إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه. وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه، فهذا اختلافهم في القدر الممسوح من الرأس. قال: واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.